أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن قصة بلقيس لما جاءتها رسالة سليمان النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف أنه أرسل الهدهد بهذه الرسالة إليها، وفي هذه الرسالة بدأها ببسم الله سبحانه تبارك وتعالى، وذكر أن المرسل لهذه الرسالة هو سليمان. قال إنه من قالت هي عن الخطاب والرسالة: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخطاب الذي أرسله سليمان لبلقيس كان مبناه على أنها توحد رب العالمين سبحانه، وتأتي مذعنة خاضعة لرسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام سليمان، تأتيه هي كافرة، فأرسل إليها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي مستسلمين للرب سبحانه تبارك وتعالى، ولا تعبدوا هذه المعبودات الباطلة التي تعبدونها من دون الله. وقدمنا أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد افتقد الهدهد مرة، فلما سأل عن الهدهد ولم يجده توعده، قال لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وظهر الهدهد وجاء لسليمان وقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني علمت علما لا تعلمه أنت، وأحط بخبر في بلاد قريبة منك وأنت لا تعلم عنها شيء. سليمان كان بالشام وهؤلاء كانوا باليمن، ولا يعرف شيئا عن هؤلاء الذين يعبدون الشمس من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال: جئتك من سبأ بنبأ يقين. نبأ ليس كذبة، وليس عن طريق أن أحدا أخبرني، بل أنا الذي رأيت بنفسي، فالخبر اليقين الذي يشاهده صاحبه، وليس المخبر كالمعاين الذي يعاين الخبر ويراه، هذا على يقين، الذي يخبر عنه ليس على مثل هذا اليقين. فليس على مثل هذا اليقين الذي عليه من رأى هذا الخبر. ولذلك قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو هذا النبأ؟ وكلمة النبأ معنى الخبر الذي غاب عن الإنسان. جئتك من سبأ بهذا الخبر الذي لا تعرفه. وهنا ومنها النبي، والنبي يعني ينبأ بأخبار من الغيب لم يكن يعرفها ولا يعرفها أحد من البشر سواه، فيخبره الله عز وجل بالنبوءة بأخبار الغيب. كذلك قال هنا: جئتك من سبأ بنبأ. بنبأ، النبأ معناه خبر غاب عنك لا تدري عنه شيئا، بنبأ يقين. الخبر هو: إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت هذه المرأة من كل شيء. إني وجدت امرأة حاكمة على هؤلاء، ملكة على هذه البلاد، بلاد اليمن، ملكة سبأ، وهذه المرأة لها عرش عظيم، وهذه المرأة تعبد غير الله، تسجد هي وقومها للشمس من دون الله. هذه المرأة كانت غنية جدا، وذلك الهدهد يقول لسليمان: أوتيت من كل شيء،
أوتيت من كل شيء، يعني مما يؤتاه البشر، أوتيت أشياء كثيرة جدا، أوتيت غنى عظيما، ولها عرش عظيم يدل على قدرة من معها على البناء وعلى الصنع وعلى التجميل، فصنعوا لها عرشا عظيما. من هذا العرش انبهر الهدهد وأخبر عن وصفه أنه عرش عظيم. لما قال ذلك لسليمان وأنهم يعبدون غير الله سبحانه، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، قال الله عز وجل: ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، أو قالها سليمان تعقيبا على كلام الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أو قالها الهدهد وهنا قراءتان كما ذكرنا قبل ذلك: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، وألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، والمعنى التحضيد والحس، هل سجدوا لله بدلا من هذه الأشياء الباطلة التي يعبدونها من دون الله سبحانه. لما سمع سليمان عليه الصلاة والسلام من الهدهد لذلك قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هل هو يتعلم لأنه غاب وسليمان هدده بأنه يذبحه أو يعذبه عذابا عظيما، ولا هو صادق؟ قال: سننظر نتحرى. وهنا كأن القرآن يشير إلينا أن الإنسان لا يندفع، وليأتسي بهؤلاء رسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. سليمان تهدد وتوعد الهدهد، قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. يبقى الإنسان إذا غضب على شيء ينتظر حتى يهدأ وحتى ينظر ما الذي عند هذا الإنسان من عذر أو عند هذا الآخر من عذر، فإذا أخبر بعذر قبل هذا العذر. لذلك سليمان عليه الصلاة والسلام قال: أو ليأتيني بسلطان مبين، بعذر بين، بحجة قاطعة. فجاء الهدهد بهذا الخبر، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم أمره: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أخذ الهدهد كتاب سليمان وذهب إليهم وألقاه على هذه الملكة، فلما رأت هذا الكتاب تفطنت أنه لم يأتيها بها أحد من البشر، ما فيش حد دخل عليها فأتاها بذلك، فالهدهد ألقاه من فوقها فانتبهت، الخطاب جاي من فوق يا ترى من الذي أرسله، فضت الخطاب فقالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخطاب وهذه الرسالة وصفتها بأنها كريمة، قالت: إني ألقي إلي كتاب، وكتاب معناه مكتوب، يعني مكتوب رسالة مكتوبة، إني ألقي إلي كتاب كريم. هذا الكتاب ممن؟ إنه من سليمان، إنه مكتوب فيه كده الكتاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكأنه قدم نفسه فذكر إنه من سليمان، بحيث إن هذه لو أنها كانت فيها غباء أو فيها تطاول فشتمت أو سبت تشتم أول من ذكره، فقال إنه من سليمان، فأخر ذكر الله سبحانه لعلها تتطاول فتشتم فتسب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فبدأ باسمه هو، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فذكر كلمات قليلة يسيرة فيها البدء بمن الذي أرسل، ثم ذكر الله الخالق سبحانه، الله الرحمن الرحيم بصفاته أو ببعض صفاته العظيمة سبحانه، وفيه تلطف مع هذه المرأة لعلها تستجيب وتدخل في هذا الدين. ولذلك لما وجدت هذه الصيغة قالت: كتاب كريم، يعني ما بداش بالشتم والتهديد ولكن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الله المعبود سبحانه تبارك وتعالى. كأنه يقول: أنا أكتب كتابي هذا مستعينا بالله وحده سبحانه تبارك وتعالى، الذي هو الإله المألوه الذي يستحق العبادة وحده، كذلك هو الرحمن يرحم عباده في الدنيا وفي الآخرة وهو الرحيم سبحانه. فالرحمن صاحب الرحمة التي تعم الخلق جميعهم، والرحيم صاحب الرحمة العظيمة الخاصة بالمؤمنين، إنه هو الرحمن الرحيم سبحانه. في الجواب ألا تعلوا علي، يعني مضمون هذا الجواب لا تعلوا علي، لا تستكبروا علي، وأتوني مسلمين مستسلمين لله رب العالمين، طائعين عابدين الله لا تعبدون غيره سبحانه، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قرأت لهم هذا الجواب أو قالت مضمونه، ثم قالت أظهرت حكمتها، امرأة حكيمة، وأنها ليست مندفعة، ما اندفعتش هنعمل كذا وإحنا هنروح له بمن معنا، وقد ذكر عنها أنها كان لها جيش عظيم جدا في الألوف من الناس، عندها جيش عظيم يكفي في قوتهم ما صرح الله عز وجل به هنا عن كلام جنودها وقوات جنودها لما قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فأثبت الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك ولم يكذب ما قالوا، فهم أصحاب قوة عظيمة في أبدانهم، أصحاب قوة، وأصحاب قوة عند اللقاء أولو بأس، يعني عند اللقاء وعند القتال أصحاب قوة على القتال، فهم أقوياء الأبدان أقوياء عند اللقاء، قالوا ذلك ولم يكذبهم الله سبحانه تبارك وتعالى. قالت مستشيرة لهؤلاء الأقوام، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالت يا أيها الملأ، كأنها بدلت هؤلاء، ما قالتش يا أيها الناس بتخاطب الجميع، إنما كبرت هؤلاء القواد والوزراء، قالت يا أيها الملأ، يبقى لها مجلس شورى تستشير هؤلاء من أكابر القوم، وفيه أنها حكيمة كونها تستشير، الإنسان الذي يستشير إنسان فيه حلم وعنده علم وعنده حكمة، الإنسان الذي لا يستشير إنسان أحمق فيه غباء وفيه اندفاع وفيه طيش، كأنه يرى أنه وحده الذي يفهم الأمر وغيره لا يستحق أن يفكر ولا يستحق أن يؤخذ برأيه، فالإنسان الحكيم الذي يستشير، فهذه المرأة كان فيها هذه الحكمة فاستشارت من معها. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت قاطعة أمرا، يعني ما كنتش منفذة أمرا، ولا حنقضي في هذه القضية بشيء، ولا أفصل برأي من الآراء لغاية ما أخذ آراء الجميع، حتى تشهدوني، حتى تشهدوا مجلسي وتسمعوا مني وأسمع منكم في هذا المجلس، قراءة الجمهور حتى تشهدون، وإذا وصلوا حيبقى بالكسرة، لكن قراءة يعقوب حيبقى بالياء في آخرها حتى تشهدوني، سواء وصل أو وقف. قالوا نحن أولو قوة، نحن أولو قوة، يعني في أبداننا أصحاب قوة، وعندنا عتاد كثير، عدة الحرب موجودة عندنا، ونحن أولو بأس شديد، مجربون في القتال، مجربون فيه، نحن أولو بأس أي صلابة وقوة عند المعركة وعند القتال، وأولو بأس شديد. ثم أظهروا أيضا التواضع معها، قالوا والأمر إليك، والأمر إليك، اللي انت عايزاه اعمليه، فهي تواضعت فسألت، وهم تواضعوا وقالوا الأمر إليك، ردوا الأمر عليها. قالوا فانظري ماذا تأمرين، يعني نحن طوع أمرك، أمري تأمري بإيه، ماذا تأمرين. قالت أيضا تظهر حكمتها وحنكتها وسياستها، هنا هذه المرأة كانت عاقلة، ما قالتش طيب أنتوا عددكم كبير وألوف نبعث له جيش يدمره، ما قالتش هذا الشيء، ولكن بدأت بالحيلة، قالت لهم حتى تريهم رأيها، فرضنا أن احنا تهزمنا هيحصل إيه، احنا قولوا بأس شديد لكن الهزيمة واردة، لو هزمنا هيحصل ايه، يدخل هذا الملك بمن معه بلادنا يدمروننا، يدمرون وخاصة سادة القوم، ولذلك قالت هنا ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، وهذا الحاصل، أي جنود يدخلون إلا جنود الإسلام، إلا جنود الإسلام. جنود الإسلام يدخلون القرى يعمرونها لا يفسدون، ممنوعون من التخريب، ممنوعون من الإفساد. إذا دخلوا قرية لم يفسدوا ولم يخربوا فيها، وإنما يدعونهم إلى توحيد رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فجهاد المسلمين ليس لتخريب الديار، جهاد المسلمين لإعمار البلاد ولإعمار قلوب العباد، لإدخال العباد في عبادة الله بدلا من عبادة العباد من دون الله رب العالمين. الإسلام يأمر المقاتلين إذا أتيتم قرية لا تبدأوا بالقتال، ولكن ابدأوا بدعوة هؤلاء، ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإنهم أطاعوا لذلك فكفوا عنه، خلاص خلوا حاكم هؤلاء منهم، ولكن يحكمهم بشرع رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا جاء هذا الدين ليحكم العباد بشريعة، مش بشريعة العباد ولا بشريعة الغاب، ولكن بشرع رب العالمين سبحانه. فيه أن الناس سواسية كأسنان المشط، خيرهم عند الله أتقاهم، أقربهم إلى الله المؤمن التقي. يبقى هنا الإسلام إذا فتح أرضا حكمها بالعدل، عرفت اليهود ذلك. لذلك لما ذهب إليهم جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يخرص عليهم أرض خيبر، أرض خيبر يخرصها عليهم، لنا كذا ولكم كذا، فحبوا أن هم يدفعوا له رشوة، يدوا له رشوة ويرشوه علشان يخرص بالظلم ولا يعدل. فقال والله إنكم لأبغض الخلق إليه، أنتم أبغض الخلق إليه، وما يمنعني ذلك عن أن أعدل بينكم، إني أعدل وأحكم بالعدل فيما أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إليكم. فقال اليهود له بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا يعني بالعدل الذي أنتم عليه قامت السماوات والأرض. فدين الإسلام دين العدالة، إذا فتح البلاد عدل بين العباد، عدل بين أهلها. لكن أي ملك من الملوك إذا فتح أرضا يخرب فيها ويسجن أهلها ويجعل أعزة الناس فيها أذل الناس وأحط الناس. قالت هذه المرأة ذلك، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، جعلوا الأعزة من أهلها في الذل، والناظر في أحوال البلاد يرى كيف يصنع الكفار مع الناس إذا أخذوا بلادهم، كيف يصنعون، كيف يذلون أهلها، كيف يخرجون أوضع الناس يجعلونه الرفيع عليهم والرئيس عليهم، ويأخذون أعلى الناس يجعلونهم تحت التراب. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لا يهمهم ما الذي يصنعونها، يبيحون البلاد، يغصبون النساء، يدمرون البلاد، والآخر يقول لك هذا الحرب، ده حكم الحرب، والوقت وقت حرب ونفعل ما نشاء. يسلط الجنود على البلاد يدمرون ما يشاءون فيها ولا يحاسبون ولا يحاكمون. ليه؟ عندهم هذه حرب ونفعل ما نشاء، احنا غالبون، القانون قانون الحرب، القانون قانون الغاب، القوي الذي غلب يفعل ما يشاء في الضعفاء ولا يقدر أحد أن ينكر. هذه شريعة الغاب المعروفة منذ القدم، ولذلك ربنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أن تعدل وأن تحسن وأن تؤتي ذوي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن الفحش، ينهى عن المنكر، ينهى عن الظلم، البغي أن يبغي بعضكم على بعض. هذا دين الإسلام العظيم. سمع هذه الآية رجل من الكفار، الوليد بن المغيرة، سمع هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر، وما هو بقول البشر. هذا القرآن العظيم شرع رب العالمين. قالت الملكة هنا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. إما هي قالت ذلك وإما تعقيب من رب العزة سبحانه فعلا ليحدث هذا الشيء. وكذلك يفعل الملوك إلا من رحم الله وجعله على شريعة الإسلام يحكم بين الناس بالعدل. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف دخل مكة في فتح مكة، كيف فتحها ومعه جيش جرار صلوات الله وسلامه عليه، أرعب أهل مكة هذا الجيش العظيم. فلما فتحها ولاذ الناس ببيوتهم وأرسل مناديا ينادي: من دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، وأمن الناس صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض من معه في جيشه: اليوم يوم الملحمة، يوم القتال، فأرسل ينفي ذلك ويقول: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فلما جمعهم ونظر إليهم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، وهم الذين قتلوا عمه حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومثلوا بجثته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتلوا مصعبا وغيرهم من المسلمين، هم الذين شدوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا المغفر على رأسه أو البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وأرادوا قتله. ومع ذلك يقول لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فلما يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم، يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ذكر لهم أن هذا يوم يعظم فيه الحرم. لما قال البعض: اليوم يستباح الحرم، قال: لا، اليوم يعظم الحرم صلوات الله وسلامه عليه. بدأت المرأة بلقيس بهذا القول: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، علشان من معها من الرجال ما يبقوش يدوا الرأي القتال، عايزين نقاتل. بدت ان هي تستحضر عقولهم، فكروا قبل ما تعملوا حاجة: لو دخل ملوك عليكم وهزموكم دمروا قراكم وبلدكم. ففي هذه الآية مبدأ الشورى الذي أمرنا الله عز وجل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. فأمره صلوات الله وسلامه عليه أن يشاور المؤمنين. ومن هذا الذي من المؤمنين رأيه أرجح من رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو المؤيد بالوحي من السماء صلوات الله وسلامه عليه. ولكن مهما كان الأمر، أنها سنة رب العالمين في خلقه الشورى، شاورهم في الأمر. الإنسان الذي يحكم هو واحد ورأيه رأي واحد، ولكن إذا استمع إلى مجموعة كسب عقولهم إلى عقله. لذلك العاقل الذي يستشير. وذلك مبدأ الشورى في الإسلام. قال الله عز وجل: يمدح المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، بما فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه يشاور المؤمنين، يستشير ويعمل بحكم الذي يقولونه. وقد يخطئون، وقد يخطئون، ومع ذلك يأخذ برأيهم صلوات الله وسلامه عليه. شفت في يوم أحد، في يوم أحد كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج من المدينة، ورأى رؤية تؤيد ما قاله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى أن المدينة حصن عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لا يخرج المدينة، المدينة حصن لا نخرج منها. ولكن أكثر المؤمنين كان رأيهم أن يخرج لقتال المشركين، فنزل على رأيهم صلوات الله وسلامه عليه واستجاب لهم، ولبس لأمة القتال صلوات الله وسلامه عليه. فلما وجدوا أنهم ألزموه بذلك، إذا بهم يتراجعون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ننزل عن رأيك. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم طالما أخذوا في الأمر، قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة القتال أن يرجع. يبقى خلاص أخذنا بهذا الرأي نخرج، لكن استجيبوا لما أقول. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلهم منازلهم وأمرهم أمر الرماة ألا يفارقوا موضعهم، ولكنهم لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم حاقت بهم الهزيمة بعد ذلك. فالغرض أن الأمر شورى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة القوم في مواطن كثيرة، وكان يقول: أشيروا علي يا قوم، أشيروا علي يا قوم. قالها في يوم بدر يستشيرهم، فقالوا له: يا رسول الله، لعلك تعنينا، لعلك، يعني الأنصار يقولون ذلك. قالوا: يا رسول الله، سر أينما شئت، والي من شئت، وعادي من شئت، صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، والله لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك. هتمشي بنا وتخوض هذا البحر، نخوض معك هذا الموطن حتى نصل إلى المكان الذي تريده. فهذا كان رد الأنصار على النبي صلوات الله وسلامه عليه. استشارهم في يوم بدر، واستشارهم في يوم أحد، واستشارهم في غير ذلك، بل استشارهم في أمر يخصه هو صلى الله عليه وسلم حين تكلم الملعون عبد الله بن أبي بن سلول بحديث الإفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي يا قوم، أشيروا علي في هذا الأمر، ما الذي يصنعه، ما الذي أفعله؟ فاستشارهم صلوات الله وسلامه عليه، فحدث بين الناس كلام، وكاد يقوم بعضهم إلى بعض، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام. الغرض أن مبدأ الشورى مبدأ عظيم جدا، ولا يخيب أبدا إنسان يستشير، إنما الذي يتهور ويندفع هذا الأحرى بالخسران والخيبة. فالمرأة كانت عاقلة وذكية، لذلك استشارت من معها حتى يعرف منزلتهم عندها، ثم بعد ذلك ألقت بالنصيحة إنه الحرب سجال، لعلنا ننتصر، ولكن الهزيمة واردة، لو حصلت هزيمة هيحصل إيه؟ هيدخلوا بلادنا، وهذا الذي أرسل هدهدا برسالة يبقى معناه جنود، معه جنود كثيرون، يبقى احتمال الهزيمة أكثر إن احنا نهزم، فإذا دخلوا بلادنا دمروا علينا بلادنا، يبقى نحتال لهم حيلة. قالت: رأيي أنا إني مرسلة إليهم بهدية، هنختبر هذا الذي أرسل إلي بهذه الرسالة، يا ترى هو نبي من الأنبياء زي ما هو بيقول، ولا إنه ملك من الملوك؟ لو ملك من الملوك نعمي عينه بالهدية دي، هدية تذهب إليه، هنشوف هيرد بإيه ونتعامل معه بناء على ذلك. لو أنه نبي من الأنبياء لا، مش هيقبل هذه الهدية. وهذا الذي حدث، قالت: إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هيرجعون بإيه هؤلاء المرسلون اللي احنا هنبعث؟ يبقى هتبعت هدية مش مع واحد، لأن تقول بما يرجع المرسلون، يبقى كتير كتير، وهنا ما قالتش الرسل ولكن قالت المرسلون، كأن العدد ضخم منهم، فذكرت جمع المذكر السالم هنا بما يرجع المرسلون. يبقى هي نقت بقى هدية عظيمة جدا ضخمة وأرسلتها لسليمان مع مجموعة كبيرة من الناس. يا ترى إيه كانت الهدية؟ القرآن لا يهتم لذلك. الهدية ما التي أرسلته إليه؟ أرسلت إليه غلمان، وأرسلت إليه وصائف، وأرسلت إليه ذهبا وفضة، وأرسلت إليه، هو في غنى عن هذا كله، فقد أغناه الله عز وجل وأعطاه فوق ذلك بكثير، ويكفي أنه نبي، فالنبي لا طمع له في الدنيا أصلا. فعلى ذلك لا يعنينا ما هي هذه الهدية التي أرسلتها إليه، ولكن واضح أنها هدية عظيمة. ذهبوا بهذه الهدية إلى سليمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قالت فناظرة، يعني أنا حشوف هيعملوا إيه فيها، بناء على ذلك حنتعامل معاه على ذلك. إن كان طمعاً يبقى مش رسول، يبقى نتعامل معه بمنطق القوة، نرسل إليه جنود بتوعنا الأقوياء. لكن لو رد الهدية معناه ده رجل عظيم ورجل قوي، وإنه بيحتقر هذه الهدية. والحاجة الثانية أنه غالبا سيكون هذا نبيا من الأنبياء، يبقى لا طاقة لنا بهذا النبي. أرسلت الهدية، قال الله عز وجل: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. لما جاء سليمان، جاء أتى إلى سليمان هذا الأمر وهذه الهدية التي أرسلت، أو جاءه رسول هذه الملكة فذهب إليه وقال أنا جاي ومعي هدية من هؤلاء. فقال سليمان مباشرة يرد عليهم: أتمدونني بمال؟ تدفعوا لي رشوة على أمر الله عز وجل؟ وما أرسلت إليكم إلا لتسلموا لله رب العالمين، تدفعوا لي مال حتى أترككم على كفركم وشرككم؟ قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أتمدونني بمال، بالكسر فيها قراءة الجمهور، قراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو، أتمدونني بمال، إذا وصلوا كان بالياء، إذا وقفوا يبقى من غير الياء، يحذف الياء فيها. فالوقف أتمدونا كالجمهور، الوصل عند نافع وأبي جعفر وأبي عمرو، أتمدونني بمال، أتمدونني بمال. ابن كثير وحده الذي يقرأها بالياء في الحالين ويقرأ أتمدونني بمال، أتمدونني بمال سواء وقف أو وصل. فما آتاني الله، وهنا قراءة أخرى ليعقوب وحمزة، قراءة يعقوب أتمدوني بمال، أتمدوني بمال بالمد الطويل فيها والإدغام. فما آتاني الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم، هيقرأها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وحفص أيضا ورويس على هذه القراءة، فما آتاني الله خير مما آتاكم. فإذا وقفوا حيبقى الوقف ما آتان، فما آتان بالنون فقط. يقرأها أبو جعفر ويقرأها ورش، هذه القراءة أخرى لنافع، يقرأها فما آتان في الوقف كما ذكرنا. الباقون فما آتاني الله خير مما آتاكم وصلا ووقفا. قال هنا خير مما آتاكم، الذي عند الله الذي أعطاني من النبوة وأعطاني من الملك خير من هذا المال الذي أتيتم به، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم فرحانين بهذه الهدية، تظنون أن هذه الهدية لها قيمة عظيمة، مثلكم يفرح بها، أنا لا أفرح بمثل هذه الهدية، فقد آتاني الله عز وجل النبوة وآتاني الملك وآتاني المال العظيم. وهنا العادة في بني البشر أن الإنسان كلما صار غنيا كلما كانت له مطامع، كلما كانت له مطامع، وكلما ازداد نهما وحرصا على المال، وخاصة في هدية تكون عظيمة من ذهب وفضة ونحوها. ولكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله من ذلك. فالمرأة هذا اختبارها لسليمان، هو نبي ولا هو ملك؟ إذا كان ملك، ملك طماع يطمع مهما تكون الهدية، يطمع مهما كان عنده من المال، يطمع في غيره. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يشبعان، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال أو وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من طلب العلم، طالب الدنيا لا يشبع من طلب المال ومن طلب الدنيا. فلما رد هذه الهدية علمت أنه نبي، فهي امرأة كافرة وهو لا يقبل هدية الكفار. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أنه لم يقبل هدايا المشركين، وجاء عنه أنه قبلها. فمما جاء في حديث رواه أبو داود ورواه الترمذي عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسلمت؟ أسلمت؟ فقال لا. قال فإني نهيت عن زبد المشركين، فإني نهيت عن زبد المشركين. الزبد العطاء والرفد، المنح الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن ذلك، ربي نهاني عن ذلك، لا أقبل منك هذا الشيء. فهنا العلماء اختلفوا. أيضا جاء أن عامر ابن مالك اللي هو يوصف أو يلقب بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقبل هدية المشركين، ورفض أن يقبل هدية من المشركين. وجاء أن أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه واسمها قتيلة ابنة عبد العزة أو ابن عبد العزيز قدمت على ابنتها أسماء بهدايا، الهدايا عبارة عن ضباب وأقط وسمن، جاءت إلى أسماء رضي الله عنها. أسماء مسلمة وأمها كانت كافرة، وأم أسماء اللي هي قتيلة هذه كانت كافرة، غير أم السيدة عائشة اللي هي أم رومان، أم رومان أم السيدة عائشة كانت مسلمة، لكن أم أسماء كانت كافرة. فقدمت عليها في وقت الهدنة اللي بين الحديبية وبين فتح مكة ومعها هدايا، وهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت وهي راغبة، وهي راغبة كأنها راغبة في الصلة، توصلني وأصلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك، صلي أمك، وأمرها بقبول هدية أمها. فهنا هدية المشرك البعض من العلماء منعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين، ولرده صلى الله عليه وسلم من هدايا المشركين، والبعض قالوا بالجواز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تقبل هدية أمها، وأيضا هو طلب من سهيل ابن عمرو أن يرسل إليه هدية من ماء زمزم، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد الحديبية. فأرسل إليه سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من ماء زمزم وأرسل له هدايا معها. فقال العلماء إذا كانت هذه الهدايا كنوع من جعل الإنسان المسلم يوافقهم على ما هم فيه ويواطئهم، يبقى مداهنة فلا يقبل هذه الهدية، لا تقبل هدية على مداهنة. أما إذا كانت الهدية قبولها فيه تأليف لهؤلاء أنه يتألفوا لعله يسلم بعد ذلك، فيجوز قبول هدية المشرك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، الهدية تدلب المحبة، لذلك أمر المؤمنين فيما بينهم أن يتهادوا. لما رفض هدية المشركين للعلة نفسها، يبقى هنا إذا المشرك أهدى هدية يبقى في نوع من المودة، المودة تقلب بمحبة بين المسلمين والمشركين، تقلب بموالاة بعد ذلك. فإذا ذهبوا في القتال يقوم المسلم ما يرضاش قتله لأنه أهدى لهدية قبل ذلك. لذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين إلا أن يتألفهم صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا لما جاءت الهدية لسليمان قال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم بهديتكم، أنتم أهل مفاخرة، مثلكم الذي يفرح بذلك، تفرحون عشان تقولوا احنا بعتنا لسليمان هدية أد كذا في كذا فتفرحون بذلك. فأهل المفاخرة يفتخرون، يبعت هدية قيمة عشان يقول أنا بعت أنا عملت فأنتم تفرحون، أما أنا لا أفرح بمثل هذه الهدية. قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها من بلدهم أذلة وهم صاغرون. يبقى إلا قالته المرأة صح. قالت لقومها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فهي بنظرها إن هذا إفساد، لكن نظر سليمان لا مش إفساد، هؤلاء كفار يعبدون الشمس من دون الله يستحقون أن يقاتلوا حتى يسلموا أو يقتلوا. فقال ولنخرجنهم من هذه الأرض أذلة وهم صاغرون. الجواب كان حاسما وشديدا، لذلك المرأة فهمت ذلك، طالما الجواب هذا لا ده أنا أروح له بنفسي بقى. الجواب هذا شيء لو جاء علينا حيدمر البلد كلها، أنا الذي أذهب إلى سليمان ولا ننتظر أن يأتي إلينا. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، جنود سليمان من الجن ومن الإنس ومن الطير، من يقدر على هؤلاء إلا رب العالمين سبحانه. فلذلك قال بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم، يعني أسلوب القسم، يقسم إن حنخرجكم من هذه الديار طالما أنتم على شرككم أذلة وأنتم صاغرون. أقسم سليمان عليه الصلاة والسلام، يبقى لازم يطلع. لذلك المرأة كانت حويطة، كانت ذكية، إنه حلف حيطلعنا منها يبقى إحنا نطلع براحتنا، إحنا نطلع بمزاجنا، إحنا نخرج من البلد ونذهب إلى بدن ما يدمر علينا هذه البلدة. واضح من تفكير المرأة فيما ذكره القرآن أنها كانت ذكية وكانت حكيمة، فلذلك خرجت إلى سليمان بمن معها من هؤلاء الكبرى، حنخرجنهم وأقسم على ذلك، يبقى نخرج إحنا بدل ما يجي يخرجنا على هيئة أخرى. قال سليمان عليه الصلاة والسلام وهم صاغرون أي مهانون أذلة. قال لجنوده يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فكأن سليمان عليه الصلاة والسلام جاءه من يخبره إما عن طريق الوحي إن هم جايين لك، هؤلاء الخوان أنت حلفت إننا حنخرجهم، لا هم اللي جايين إليك، فأخبر عن طريق الوحي أو عن طريق جنوده من الجن أو من الطير، أخبروا أن هؤلاء قادمون إليه. طيب جايين إلينا نوريهم ما نحن فيه من ملك حتى يحتقروا ملكهم. ملكهم هذا هو الذي طمعهم في الدنيا ودفعهم أن يعبدوا غير الله سبحانه. طيب نوريهم ملكا عظيما أعظم من ملكهم هذا حتى ينظروا فيحتقرون ما هم فيه ويحتقروا هذه الهدية التي أرسلوها، ثم يرجعوا إلى صوابهم فيعبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى. فدبر تدبيرا عظيما حتى يريهم ملكا لم يروا مثله قبل ذلك أبدا، ولن يروا مثله بعد ذلك أبدا، وهو ما ذكر الله عز وجل هنا من الصرح الممرد من قوارير. نرجئه للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.